السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله، معك أبو محمد يا شيخ، الله يحفظكم وبجانب الشيخ العميسان حفظه الله. كيف حالكم شيخنا؟ عساكم بخير طيبون.
أهلا وسهلا ومرحبا أبو محمد.
أي نعم شيخنا، الله يحفظك.
حياكم الله، مرحبا بكم. حياكم
وأهلا
الله.
وأنتم شيخنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
عساكم بخير إن شاء الله وطيبون.
بخير وعافية شيخنا، يحفظكم ويبارك فيكم. وأنتم بشرنا يا شيخ والأسرة الكريمة.
أبشركم بخير حال، نحمد الله على نعمه العظيمة، نحمد الله على نعمه العظيمة. الله يرزقنا وإياكم شكرها.
آمين آمين.
واستعمالها بما يرضيه، نسأل الله التوفيق لكل خير.
آمين.
وإياكم والسائر أخوان المسلمين.
آمين يا شيخنا، آمين، الله يحفظكم.
شيخنا نقدم مقدمة ثم تبدأ حفظكم الله.
لا بأس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسرنا ويشرفنا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة السادس من ربيع الأول من سنة 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد التوحيد في ولاية جورجيا. يسرنا جميعا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الوالد العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، في كلمة يتكلم بها لأبنائه ومحبيه في هذه الدورة المباركة وفي هذا المكان المبارك. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا مسددا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم جميعا من هذا اللقاء في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسادس من شهر ربيع الأول عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي في هذا اليوم نتذاكر نحن وإياكم في أمور تنفعنا إن شاء الله تعالى في ديننا ودنيانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وإني لأشكر الإخوة القائمين على ترتيب هذه الدورة، جزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم وضاعف مثوبتهم. وفي مقدمهم أخونا أبو محمد المغربي، وهكذا أخونا الدكتور عبد الرحمن عميسان وجميع إخوانهم القائمين معهم في ترتيب هذه الدورة، شكر الله لهم وبارك في جهودهم ونفع بالجميع. أيها الإخوة في الله، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى إصلاح حاله، فإذا صلح حاله في هذه الحياة الدنيا صلح مآله بإذن الله في الحياة الأخرى. وهذه هي الوصية الأولى التي أوصي بها نفسي وإياكم، فعلى المسلم أن يحرص على ما يصلح حاله، وصلاح الحال لا يتم إلا بمراقبة النفس وإرشادها إلى ما ينفعها ونهيها عما يهلكها ويوبقها من الغي، وعصيان الرحمن تبارك وتعالى. فهذا أول شيء. والأمر الثاني الذي به صلاح الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى الألفة والرفقة، فالإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش بمفرده، فلا بد من أن يختلط بالناس ويحتك بهم ويعايشهم ويداخلهم ويآكلهم ويشاربهم ويبايعهم ويشتري منهم، فإذا لا بد من الخلطة. وإذا كان الأمر كذلك فعلى العبد أن ينظر في هذه الخلطة، وسيأتي الكلام عنها. والأمر الثالث هو أن يكون عنده رصيد من الدين والدنيا. أما من الدين فيعرف به حق الله عليه، ويعرف به حق الناس عليه، وأما من الدنيا فيسعى للاكتساب حتى يصون ماء وجهه عن الناس ويكون عفيفا شريفا. وإذا كان كذلك صلحت له إن شاء الله تعالى دنياه، وإذا استقامت له دنياه فبإذن الله تعالى يسلم من الخضوع لمن لا يستحق، ويجانب من لا يستحق، ويبتعد عمن يجب عليه الابتعاد عنه. فإذا كان كذلك عاش حرا طليقا يقول ما يدين الله به وما يعتقده. وإذا كان كذلك فهذا هو الذي يكون بإذن الله تبارك وتعالى صالحا حق الصلاح في هذه الدنيا، وبإذن الله تبارك وتعالى يورثه ذلك إصلاح أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. فأما المسألة الأولى وهي إصلاح النفس، فإن النفس التي هي مطيعة إذا أطاعت مالكها ملكها، وإذا أطاعها الإنسان ملكته، ومن لم يملك نفسه وملكته نفسه أوبقته، ولا يمكن حينئذ أن يعطى غيرها، لا يمكن حينئذ أن يعصي غيرها، لأنها قد استحكمت فيه، فهي التي تجره إلى التلف والعطب والهلاك عياذا بالله من ذلك. وقد قال بعض الحكماء: لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره له وطاعة نفسه ممتنعة عليه. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن ننظر إلى هذا الباب، باب معالجة أنفسنا وإقامتها على طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر: أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ فعلى العبد أن ينصح لنفسه ويجنبها المهالك، وينظر إلى الأمور بحقائقها وعواقبها، فيرى الرشد رشدا ويستحسنه ويأتيه ويفعله، ويرى الغي غيا والمنكر منكرا فيستقبحه ويبتعد عنه. وهذا يكون من صدق النفس إذا سلمت من دواعي الهوى. ومن تفكر أبصر بإذن الله تبارك وتعالى، ومن أبصر قاد نفسه، وذلك بأن يسرع إلى الرشد، ونفسه تنقاد فتطيعه إذا أمرها، وتنتهي عن الغي إذا زجرها. وهكذا يكون من قبول النفس بحسب قوامة صاحبها عليها. فإذا وفقه الله وكفيت منازعة الشهوات فهو الفائز بإذن الله. قال الله جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فعلى العبد المسلم أن يبتعد عن الشهوات وأصحابها، ومن باب أولى الشبهات وأصحابها، فإنهم لا يريدون منك أيها المسلم إلا أن تميل، وإذا ملت هلكت. وليعلم أن للنفس آداب هي من تمام طاعتها وكمال مصلحتها، فإذا راعاها العبد وقام على هذا الباب وأجبر نفسه على الآداب والأخلاق الحميدة فإنه بإذن الله هو المفلح. وإن لم يستطع في نفسه فهو في غيره من الأصحاب من باب أولى. أما المسألة الثانية وهي المصاحبة والخلطة للناس، فإن هذا لا بد منه للعبد، فالعبد لا بد أن يخالط الناس وأن يداخلهم، وإذا داخلهم فالواجب عليه أن يخالطهم على طاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يخالطهم على ما يهوون. هذا أولا. وليعلم أنه إذا فعل ذلك فإنه سيقابل بالأذية والحسد أحيانا، فإذا لم يكن آلفا مألوفا قائما بأمر الله تخطفته أيدي حسانه وتحكم فيه أعداؤه فلم تسلم له النعمة. إذا كان آلفا مألوفا يرضي الناس برضا الله ويسخطهم برضا الله فإنهم لن يضروه بإذن الله شيئا، وسيرضيهم عنه وإن سخطوا عليه في أول الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت محتاج إلى الإخوة الذين تألفهم وتعيش معهم، لأنهم بهم بإذن الله بعد نصرة الله تحصل النصرة لك على الأعداء، وبهم بعد حفظ الله يحصل لك المنعة من الحساد فتسلم لك النعمة وتصفو لك الأخوة التي تتقوى بها بعد الله جل وعلا. ولكن إذا صحبت فاصحب الصالح، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وليعلم أن خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. فإذا كان ذلك انتقيت أصحابك على هذا النحو وأوصلت إليهم النفع بهذا السبب، وهو الأخوة في الله ولله تبارك وتعالى. وأسباب الألفة كثيرة، لكن أهمها الدين، وبعده يأتي النسب، وبعد النسب تأتي المصاهرة. الدين معروف: تؤاخي في الله وتحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله. فإذا فعلت ذلك فإنما تنال ولاية الله بذلك، ومن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. وأما النسب فلا شك أن النسب يمنع الله به سبحانه وتعالى العبد من الأعداء. أبوك وجدك وأعمامك وإخوانك وأبناؤك تتقوى بهم بإذن الله بعد نصرة الله، هم نصرة لك. وهكذا المصاهرة، الذين تتزوج فيهم هم أصهارك، فتحصل بينكم المودة والألفة بسبب المصاهرة ودخولك بينهم بالرحم هذه. وتحصل أيضا الألفة بالمودة والمحبة للناس، وينبغي أن تكون المحبة للناس على الوجه الشرعي الذي ذكرته لكم قبل قليل. أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. وهكذا من أسباب الألفة التي تقمل بالناس عليك البر والإحسان إليهم، البر والإحسان إليهم. فإن من أحسن إلى الناس استمال قلوبهم، كما قال القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جملت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فالدين كما قلنا من أول أسباب الألفة، لأنه يبعث أهل الدين الواحد والطريق الواحد، يبعثهم على التناصر في دين الله، ويمنعهم من التقاطع والتدابر. وبمثل ذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، خرجه مسلم في الصحيح. فإذا كان اجتماع العبد مع إخوانه على الدين فهذا هو أقوى الروابط على الإطلاق، أقوى الروابط على الإطلاق. وإذا حدثت المحبة على الدين فإنه إذا حدثت البدع فإنك تحب من كان معك على السنة، وتبغض من كان على البدعة، فإنه قد يختلف أهل الدين على مذاهب شتى وآراء مختلفة، فيحدث بين المختلفين ما يحدث. فأنت إذا عاديت لله وواليت لله وأبغضت لله وأحببت لله حصل الاجتماع الصحيح. فالدين والاجتماع إنما هو على العقيدة الصحيحة، فهذا أقوى أسباب الألفة كما قلت لكم. وأما إذا لم يكن على هذا الأصل الأول فإن الألفة تكون ضعيفة. وأنتم ترون التعاطف بين المسلمين الذين هم على السنة قوي وعلى الطريق السلفية قوي، فإن أبناء هذا المنهج السلفي الواحد يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويقوي بعضهم بعضا، فلا تحصل الفرقة بينهم ولا التخاذل، ويتقون تسلط الأعداء عليهم. فإن العبد إذا رأى ذلك فرح به، فيرى إخوانه في الدين والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح يراهم حوله، وهذا من أعظم ما يفرح الإنسان ويثبت الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى بعد توفيق الله له. وأما النسب فلا شك كما ذكرنا، فإن الرحم إذا تماست تعاطفت، وإذا تقاست تقاطعت، فعلى العبد أن يحفظ حق أقربائه بالإحسان إليهم ووصلهم، وخصوصا الوالدين حتى لو كان كافرين، فإن الله جل وعلا قد أمرك بالإحسان إليهم، ولكن لا تطيعهم في معصية الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الأهل هم ركن شديد للعبد ينصرونه بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا كان أهلك ينصرونك على دينك ويؤيدونك فنعم الأنصارهم، لأنهم أقرب الناس إليك، ينصرونك حينئذ ديانة ونسبا. فإذا حدث هذا فهذا هو الخير العظيم. وإذا كان النسب بهذه المنزلة فينبغي للعبد أن لا يغفل عن قرابته، وأن يحسن إليهم، وأن يتعهدهم بالدعوة إلى الله جل وعلا وبيان الحق لهم، بيان الفقه الصحيح لهم، تحذيرهم من الشر وجلب الخير إليهم بكل ما يستطيع. فإذا كان هكذا أقبل عليه أهله وأقبل عليه أقاربه وأحبوه، وإذا أحبوه أطاعوه، وإذا أطاعوه حصل البر بينهم وحصلت المودة التامة بينهم ودامت الألفة بذلك. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يسعى أيضا في إصلاحه، فإن النفس يصعب عليها أن تعيش منفردة، ويصعب عليها أن تحيا منفردة، ويصعب عليها أن تسكن في أرض منفردة. وإذا كان كذلك فعلى العاقل أن يحرص على ما ينفعه، على ما ينفعه في هذا الجانب، لأنه إن حرص على ذلك انتفع. وإذا كان لقاء الإخوان يجلو عن العبد الأحزان فكيف بالأهل والقرابة؟ فإن من اتخذ إخوانا وأحسن إليهم كانوا له أعوانا، ويقولون أفضل الذخائر أخ وفي، أفضل الذخائر أخ وفي. فالواجب على العاقل أن ينظر في هذه الأمور، فإنها تعينه بإذن الله تبارك وتعالى. وليعلم أن المؤاخاة التي تجلب المودة هي أيضا من أعظم أسباب الألفة. فإذا حصلت المودة تقوت الألفة، فإن الألفة ما تحصل إلا بعد قوة الحب، فيكون حينئذ الصديق المساعد عضد لك وساعد، كما قال بعض العلماء وبعض البلغاء. الصديق المساعد يعني الذي يعينك ويساعدك إذا أحببته لله على النحو الذي ذكرناه، هذا عضد وساعد. والعضد معروف في يد الإنسان، والساعد معروف. يتقوى به، يتقوى به. هموم رجال يقول الشاعر في أمور كثيرة وحمي في الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين قسما فجسماهما جسمان والروح واحد. وإنما سمي الصديق صديقا معشر الأحبة لصدقه لك ومعك، وسمي العدو عدوا لعدوه عليك يعني وثبه عليك يحاول قتلك. وإنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل في القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. فإذا أحب الإنسان لله وبلغ مع أخيه في الله هذه المرتبة فليبشر بالنصرة والخير والتعاضد والتكاتف، فإن الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق. الأضداد يعني كل واحد ضد الآخر، هؤلاء لا يجتمعون، والأشكال يعني المتحدة في الشكل لا تفترق. فهكذا إذا اتحدت القلوب لم يفترق الناس، وإذا تنافرت القلوب لم يتفق الناس. فالائتلاف بالتشاكل والتشاكل بالتجانس، وشبيه الشيء منجذب إليه. فإذا انتفى التشاكل يعني التوافق من كل وجه، يكون مع انتفاء التشاكل عدم الائتلاف. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلا تحتقر هذا الأمر يا أيها الأخ الكريم، وتعهده من نفسك مع إخوانك فإنك تتقوى. فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فكل امرئ يصبو إلى من يجانسه. فقلت أخي، قالوا أخ من قرابة، فقلت لهم إن الشكول أقارب. إذا كان مثل ما أنت عليه من العقيدة فهذه قرابة، نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي، وإن فرقتنا في الأصول المناسب. وإن لم يكن أخا لك في النسب، لكن أخوة الدين هذه هي التي تحدث التجانس. وإذا حدث التجانس والتوافق حصل التآنس، وإذا حصل التآنس حصلت الموافقة بين الإخوان، حصلت المواصلة بينهم، وصعب أن يحصل الفراق، صعب أن يحصل الفراق. فعليك أن تعاشر الناس على طاعة الله، وأن ترفق معهم، وأن تحسن إليهم، فتجتذبهم بإذن الله وتستميلهم إلى الحق والهدى، فينفعهم الله بك. فاحرصوا معشر الإخوة على الإخوان، واستصلحوا الإخوان، فإن صالح الإخوان من أعظم الأعوان. فإن الناس إن وافقتهم، إن وافقتهم عذبوا يعني حلو، صاروا حلوين، أو لا فإن جناهم مر. كم من رياض لا أنيس بها تركت لأن طريقها وعر، يقول الشاعر. فعليكم معشر الأحبة أن تبتعدوا عن أسباب الفرقة، وأن تسعوا في أصحاب في أسباب الألفة بينكم وبين إخوانكم. وهذه الألفة إنما تكون كما قلت لكم على الدين، إنما تكون هذه الألفة على الدين. فنحن إنما ندعو للتآلف على دين الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على هذا الباب، واحرصوا على مداخلة الناس ودعوتهم إلى دين الله جل وعلا. هذه الوصية الأولى. والوصية الثالثة معشر الأحبة، الثانية معشر الأحبة، أوصيكم بالاجتهاد في تعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة، العقيدة السلفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة توحيد الإلهية. احرصوا على معرفته والفقه فيه ومعرفته أصل هذا الدين الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فهذه هي شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. احرصوا على معرفة التوحيد على الوجه الصحيح، تفقهوا في ذلك. وهكذا توحيد الأسماء والصفات التي تجب لربنا تبارك وتعالى، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتقد نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا أراد، على ما بمولانا أراد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فاحرصوا حفظكم الله على قراءة كتب التوحيد في هذين البابين، وتقووا فيهما، فقرأوا القواعد الأربع واحفظوها وافهموا معناه ما دلت عليه، وهكذا الأصول الثلاثة احفظوها وتفقهوا فيها وما دلت عليه، ثم كتاب التوحيد احفظوه وتفقهوا فيه، فإن هذا هو أصل الأصول. فإذا فرغتم من ذلك فعليكم بالعقيدة الواسطية، فقرؤوها وتأملوها وتدبروها، وشروح الأشياخ أهل الإسلام والسنة ولله الحمد، أصحاب المنهج السلفي موجودة ولله الحمد، ومن أحسنها وأشهرها في الآونة الأخيرة انتشارا مع كثرة الاختصار شرح وتعليق سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا العلامة شيخ الإسلام في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فشرحه مختصر محرر مليء بالأدلة وبيان مذهب عن السنة في كل آية وفي كل مسألة ذكرها شيخ الإسلام. فاحرصوا على هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، وبعد ذلك هكذا الحموية، فإن العقيدة الواسطية فيها تأصيل لقواعد باب الأسماء والصفات، وبعد ذلك الحموية أيضا بتعليق سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فإن تعليقه لطيف شريف عليها. احرصوا عليه وعلى القراءة فيه وعلى تفهمه وتدبره، تأملوا ذلك، احرصوا على هذا، فإنكم إذا أتقنتم ذلك وفقتم للخير. ثم أوصيكم بعد ذلك الوصية الثالثة، وهي الاعتناء بالتفقه في الدين، في أحكام الشريعة، معرفة الحرام والحلال، معرفة الواجب المندوب المكروه المحرم المباح، هذه الأمور احرصوا عليها. عليكم بكتب الفقه المدللة التي فيها الحكم بدليله، هذا هو الواجب علينا جميعا، الواجب علينا أن نأخذ في هذا الباب بالذي يجب، والناس متفاوتون، فمن كان ليست عنده القدرة والاستطاعة فيجب عليه أن يتعلم ما لا يتم أمر دينه إلا به، فأن يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه وجوبا عينيا من ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إن كان من أهل المال، والحج إن كان من موجب عليه الحج، وهكذا نحو ذلك ما لا يتم ولا يقوم دينه إلا به، هذا يجب على كل مسلم من أن يتعلمه وجوبا عينيا، وما زاد فوق ذلك فهو مستحب وهو أفضل الأعمال وهو أفضل من نوافل الصلاة وأفضل من الجهاد النافلة، فإنه لا شيء يعدل العلم. حفظكم الله، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فتفقه في دين الله حفظكم الله. والوصية الرابعة التي أوصيكم بها الأخلاق الفاضلة حفظكم الله جميعا ووفقنا وإياكم لكل خير، فاعتنوا بالأخلاق الفاضلة، اعتنوا بهذه الأخلاق التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، اعتنوا بذلك. فإذا اعتنيتم بهذا وقرأتم في كتب الآداب والأخلاق كتب الحديث التي ألفت في الأخلاق والآداب النبوية الواردة عنه عليه الصلاة والسلام وتفقهتم في ذلك، سعدتم في حياتكم الدنيا ونلتم الأجر والفوز العظيم في حياتكم الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي بعده ربنا تبارك وتعالى قد أثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، قد كانت لكم أسوة في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا لقد كانت لكم أسوة في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والخير واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فالأخلاق معشر الأحبة أمرها في الإسلام عظيم، فإذا حسن خلق المرء نال به الخير في الدنيا ونال به الخير في الآخرة. وإن صاحب الخلق الحسن قد ذهب بالخيرين، قد ذهب بالخيرين كليهما، الخلق الحسن مع الله والخلق الحسن مع الناس، إذا وفق العبد له فقد وفق للخيرين جميعا، الخير في الدنيا والخير في الآخرة. وإنه ليبلغ العبد بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. فاعتنوا بالأخلاق حفظكم الله، الأخلاق الإسلامية الحميدة والآداب النبوية الجميلة احرصوا عليها، فإنكم في مجتمع الناس ينظرون فيه إليكم وإلى أعمالكم ويقيسونكم بأعمالكم. فإن الكفار قد عادوا هذا الدين وقد ابتعدوا عنه وقد أعرضوا عنه وقد ملئوا ضده بالدعاية الآثمة الظالمة، فإذا رأوكم على خلاف ما صوركم لهم الأعداء أعداء هذا الدين رأوا صدقكم وأقبلوا بحسن تعاملكم معهم على هذا الدين ودخلوا فيه. وأختم كلمتي هذه حفظكم الله بالحرص على السنة والتمسك بها في جميع أموركم، والبعد عن البدع والأهواء والبعد عن أهلها، وعليكم بالعلماء الراسخين، وعليكم بالعلماء النابهين العارفين الذين يعرفون الفتن عند إقبالها ويبينون للناس شرها ويحذرونهم منها قبل أن تنزل عليهم وتحل بينهم. أوصيكم معشر الأحبة بالحرص على هذا، احرصوا على أن تقرأوا في المنهج السلفي والعقيدة السلفية فتعرفوا طريق السلف الصالح وتلزموه، وتبتعدوا عن طريق أهل الأهواء طرق أهل الأهواء والبدع وتحذروها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله فضيلة شيخنا الوالد العلامة محمد بن هادي المدخلي على هذه الكلمة.
أنا محمد بن هادي يا شيخ عبد الرحمن، لا إياكم هذا المدح، أنا محمد بن هادي يكفي فقط.
الله يبارك فيك.
أنا محمد بن هادي بن علي المدخلي مدرس في الجامعة الإسلامية، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم جميعا وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل.
آمين. نعم. إياكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والإخوة هنا جميعا يقرؤونكم السلام ويدعون لكم ويحبونكم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على خير وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولعلهم يسمعونني جميعا الآن.
نعم يسمعون.
الله يبارك فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يعيذنا وإياكم وإياهم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق والهدى والإسلام والسنة حتى نلقاه جل وعلا وهو راض عنا، إنه جواد كريم.
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم،
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. We thank Allah subhanahu wa ta'ala first for allowing us to have this beautiful talk with our noble Sheikh, Dr. Muhammad ibn Hadi, who he doesn't want to be called with Allama and Shaykh and Alim. Subhanallah. Tawadu of the ulama, the modesty of this great ulama, alhamdulillah. Maybe you think now I'm going to give you the translation. I'm not going to do that, because I missed a lot of what the Shaykh was talking about, especially the poetry and other things, okay? So what I'm going to do, inshallah ta'ala, I'm going to listen to the talk again. I'm going to review my notes and transcribe it, inshallah ta'ala, so that I can give you what the Shaykh said, not just parts of it, okay? Because this is a very, very important talk. But I can at least give you a preview, okay? The Shaykh, he talked about four main advice, pieces of advice. The first advice the Shaykh, he gave us is, he said, subhanAllah, as a human being, you're going to live amongst people. You can't live alone. You just can't. You need to be around people. That's how Allah subhanahu wa ta'ala created us, to meet one another and to be around others. But you're a Muslim, and you're in this earth for a great purpose, to worship Allah, to be obedient to Him, to act upon the command, stay away from the prohibition, to fulfill the tawheed, and to be upon the sunnah, and stay away from shirk and the bid'ah and the people of bid'ah, and to be on the path that guarantee you a pure life in this life and the greatest reward on Yawm al-Qiyamah. That's the most important thing. He said, but therefore, you have to be around those people that you be a help for them, and they help you to make easy on you this task that you were created for. And then the Shaykh said, so you have to carefully select the people who you be with when it comes to your friends. When you come to your friends, you have to always be with the good friends, who they are on what you are upon. They are upon the Tawheed al-Khalis. They are upon the Manhaj al-Salafi. They love the Manhaj al-Salafi. They love Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. They are serious about being upon the path of Allah. And they do whatever keep them firm upon it. And they stay away from what may bump them off the path. But also he says, the people that you are around, no, not just your friends. There are your families, your parents, na'am, by lineage. And these are the most important to you. They should be more important to you than your friends. Because so you have to, especially now, if they are on the same manhaj you're on, alhamdulillah, if they are Muslims and upon the sunnah and upon the way of the salaf, this is a great ni'mah of Allah. Because they are already your family and they are on the same thing you are upon. Then, alhamdulillah, no doubt you're going to strengthen one another. And that's going to make it easy, your life easy, alhamdulillah. But if they are not, if they are on something else, then they have to see the truth in your akhlaq, in your manners, and how you deal with them. How you deal with them. It's not going to be easy all the time. It may take more time and effort, but as long as you stick to what Allah subhanahu wa ta'ala legislates for you, then inshaAllah ta'ala, by Allah's leave, if Allah wants good for them, inshaAllah, sooner or later, they will follow you on, inshaAllah ta'ala, and those who they were enemies to you, inshaAllah, they become your friends and your helpers, and they assist you and help you, inshaAllah ta'ala. Likewise, there are people that you be around, there's the people that you are around by lineage, by nasab, by musahara, afwan. When you go now, you get married, now you have your in-laws. Your in-laws, now they can become a part of a people now that they add to your life. They're going to be around you, you're going to be around them. Same thing. If you choose the right people that you marry into, they were upon the sunnah, upon the da'wah salafiyyah, they have the good akhlaq, and you too, you are in the same thing, alhamdulillah, you're going to be nothing but a help for one another. And the Shaykh says, once you find people like this, you have to do what you can to keep them around you. And the Shaykh gave a lot of examples. That's why I said I cannot just pretend that I'm giving you what the Shaykh, because I can't do that, because I'm going to be exposed anyway. That's why I choose not to do that. to give you some preview, inshallah. Likewise, from the thing that the Shaykh tells us that he advises us with is to be serious about learning the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Al-Amr al-Thani, he says, Al-Ulfa, na'am. You have to live with harmony amongst the people. Ay na'am. The third one, you have to have sufficient amount of knowledge with sound understanding, because that's what's going to help you in this life, to have a pure life in this life, and you'll be from those who are successful in Yawm al-Qiyamah. He says, you have to learn the rights of Allah upon you, the rights of the people upon you. Through this you learn the halal from the haram. As the Shaykh said, the most important thing is the tawheed, is the aqidah, the asma' wa sifat. And he mentioned, he says he can read al-qawa'id al-arba' and thalathat usul and kitab al-tawheed. But you don't just read, you need to understand. And you have to acquire the proper and sound understanding. How you do that? By learning with the ulama of Ahl Sunnah wal Jama'ah, al-Rasikhun. If you can't, at least read their books, especially the books of Sheikh bin Baz. After that, you do al-Wasitiyah. And especially you read the books of the ulama. It's one of the most comprehensive, yet summarized and brief and small book, but it's a tremendous book. Is the book, the explanation of Sheikh bin Baz, rahimahu ta'ala, al-Wasitiyah. After that, you do al-Tahawiyyah and al-Hamawiyyah. And you gradually acquire the knowledge in this very important principle and fundamental principle. The Sheikh also, he says, one of the most important things that you should pay attention to, islahun nafs. You have to work hard to rectify yourself, that you be a good servant of Allah, that you be a good Muslim, not just Muslim by affiliation. This is very important, and the Shaykh says, he talks about the interaction that the person should have with his soul. He says, because if you obey your soul in anything she tell you, she's going to take you everywhere and you will be lost. But rather, you have to be the master of your soul. You will tell her where to go. So if you're upon the haq, inshallah ta'ala, your soul is gonna help you. And then the Shaykh, he concludes with, he said, you're going to learn the fiqh from the books of fiqh. So you can learn the ahkam, how you worship Allah subhanahu wa ta'ala correctly. The tahara, the purification, the rulings of the salat, the ruling of zakat, if you're from the people, they have to pay the zakat, the ruling of fasting, the ruling of hajj, if you are from those people who now they should make hajj and the like. Likewise, you learn the rulings of the halal and the haram, so that you always deal with the halal and stay from the haram. You learn also, since you're dealing with the people, how you deal with them, how you buy, how you sell, all of this. And lastly, the Shaykh says, the akhlaq. You have to acquire the akhlaq of al-Islam. And you have to adorn yourself with the pure akhlaq that the Prophet ﷺ left for us. The Prophet ﷺ was sent to complete and perfect the akhlaq. Prophet ﷺ, he says, the most correct and iman amongst you are those who have the best akhlaq. The Prophet ﷺ, he says, those who will be the most beloved to me and the closest to me in Yawm al-Qiyamah amongst you, those who have the best akhlaq. The Prophet ﷺ said, a person due to his akhlaq, because of his good manners, he will get the level of the one who used to pray nights and fast the days. Look at from the akhlaq. It's especially you, brothers, he says, sisters, you live in this land. The kuffar already in our time, especially, they already tell them that the Islam is this and Islam is that, and the a'da of al-Islam, they try to give the non-Muslims in general a bad image and bad reputation on Islam. That's all they know now through the media, through what some ignorant people from those who they say they're Muslims, they do, but then they should see in you. You live amongst them, they are your neighbors, they work for you, you work for them, you drive in the same roads and the like, they should see in you the akhlaq of al-Islam. And that's what those people try to say about Islam is not right, because they like, it can be, I know this Muslim. This Muslim is good, he's honest, he's this, he's that. So this is what I want to, inshallah ta'ala, just give you a preview. Alhamdulillah, the talk is tremendous. And may Allah reward our Shaykh, Habibullah ta'ala, the greatest reward. Like I said, inshallah ta'ala, I'm going to do my best. If I can provide a translation in this seminar, I will work for that, inshallah ta'ala. If not, it will be on the speaker of Masjid Al-Tawheed, inshallah, shortly. Jazakum Allah khairan. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. We take a break for now. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله. معك أبو محمد يا شيخ، الله يحفظكم وبجانب الشيخ العميسان حفظه الله. كيف حالكم شيخنا؟ عساكم بخير طيبون.
أهلا وسهلا ومرحبا أبو محمد.
أي نعم شيخنا، الله يحفظك.
حياكم الله، مرحبا بكم، حياكم وأهل الله.
وأنتم شيخنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
عساكم بخير إن شاء الله وطيبون.
بخير وعافية شيخنا، يحفظكم ويبارك فيكم. وأنتم بشرنا يا شيخ والأسرة الكريمة.
أبشركم بخير حال، نحمد الله على نعمه العظيمة، نحمد الله على نعمه العظيمة. الله يرزقنا وإياكم شكرها.
آمين آمين.
واستعمالها بما يرضيه، نسأل الله التوفيق لكل خير.
آمين.
وإياكم والسائر أخوان المسلمين.
آمين يا شيخنا، آمين، الله يحفظكم.
شيخنا نقدم مقدمة ثم تبدأ وإن حفظكم الله.
لا بأس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسرنا ويشرفنا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة السادس من ربيع الأول من سنة 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد التوحيد في ولاية جورجيا. يسرنا جميعا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الوالد العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، في كلمة يتكلم بها لأبنائه ومحبيه في هذه الدورة المباركة وفي هذا المكان المبارك. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا مسددا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم جميعا من هذا اللقاء في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسادس من شهر ربيع الأول عام 39 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي في هذا اليوم نتذاكر نحن وإياكم في أمور تنفعنا إن شاء الله تعالى في ديننا ودنيانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وإني لأشكر الإخوة القائمين على ترتيب هذه الدورة، جزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم وضاعف مثوبتهم. وفي مقدمهم أخونا أبو محمد المغربي، وهكذا أخونا الدكتور عبد الرحمن عميسان، وجميع إخوانهم القائمين معهم في ترتيب هذه الدورة، شكر الله لهم وبارك في جهودهم ونفع بالجميع. أيها الإخوة في الله، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى إصلاح حاله، فإذا صلح حاله في هذه الحياة الدنيا صلح مآله بإذن الله في الحياة الأخرى. وهذه هي الوصية الأولى التي أوصي بها نفسي وإياكم، فعلى المسلم أن يحرص على ما يصلح حاله، وصلاح الحال لا يتم إلا بمراقبة النفس وإرشادها إلى ما ينفعها، ونهيها عما يهلكها ويوبقها من الغي، وعصيان الرحمن تبارك وتعالى. فهذا أول شيء. والأمر الثاني الذي به صلاح الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى الألفة والرفقة، فالإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش بمفرده، فلا بد من أن يختلط بالناس ويحتك بهم ويعايشهم ويداخلهم ويآكلهم ويشاربهم ويبايعهم ويشتري منهم، فإذا لا بد من الخلطة. وإذا كان الأمر كذلك فعلى العبد أن ينظر في هذه الخلطة، وسيأتي الكلام عنها. والأمر الثالث هو أن يكون عنده رصيد من الدين والدنيا. أما من الدين فيعرف به حق الله عليه، ويعرف به حق الناس عليه، وأما من الدنيا فيسعى للاكتساب حتى يصون ماء وجهه عن الناس ويكون عفيفا شريفا. وإذا كان كذلك صلحت له إن شاء الله تعالى دنياه، وإذا استقامت له دنياه فبإذن الله تعالى يسلم من الخضوع لمن لا يستحق، ويجانب من لا يستحق، ويبتعد عمن يجب عليه الابتعاد عنه. فإذا كان كذلك عاش حرا طليقا يقول ما يدين الله به وما يعتقده. وإذا كان كذلك فهذا هو الذي يكون بإذن الله تبارك وتعالى صالحا حق الصلاح في هذه الدنيا، وبإذن الله تبارك وتعالى يورثه ذلك إصلاح أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. فأما المسألة الأولى وهي إصلاح النفس، فإن النفس التي هي مطيعة إذا أطاعت مالكها ملكها، وإذا أطاعها الإنسان ملكته، ومن لم يملك نفسه وملكته نفسه أوبقته، ولا يمكن حينئذ أن يعصى غيرها، لا يمكن حينئذ أن يعصي غيرها، لأنها قد استحكمت فيه، فهي التي تجره إلى التلف والعطب والهلاك عياذا بالله من ذلك. وقد قال بعض الحكماء لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره له وطاعة نفسه ممتنعة عليه. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن ننظر إلى هذا الباب، باب معالجة أنفسنا وإقامتها على طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر أتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ فعلى العبد أن ينصح لنفسه ويجنبها المهالك وينظر إلى الأمور بحقائقها وعواقبها، فيرى الرشد رشدا ويستحسنه ويأتيه ويفعله، ويرى الغي غيا والمنكر منكرا فيستقبحه ويبتعد عنه. وهذا يكون من صدق النفس إذا سلمت من دواعي الهوى. ومن تفكر أبصر بإذن الله تبارك وتعالى، ومن أبصر قاد نفسه، وذلك بأن يسرع إلى الرشد ونفسه تنقاد فتطيعه إذا أمرها وتنتهي عن الغي إذا زجرها. وهكذا يكون من قبول النفس بحسب قوامة صاحبها عليها. فإذا وفقه الله وكفيت منازعة الشهوات فهو الفائز بإذن الله. قال الله جل وعلا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فعلى العبد المسلم أن يبتعد عن الشهوات وأصحابها، ومن باب أولى الشبهات وأصحابها، فإنهم لا يريدون منك أيها المسلم إلا أن تميل، وإذا ملت هلكت. وليعلم أن للنفس آداب هي من تمام طاعتها وكمال مصلحتها، فإذا راعاها العبد وقام على هذا الباب وأجبر نفسه على الآداب والأخلاق الحميدة فإنه بإذن الله هو المفلح. وإن لم يستطع في نفسه فهو في غيره من الأصحاب من باب أولى. أما المسألة الثانية وهي المصاحبة والخلطة للناس، فإن هذا لا بد منه للعبد، فالعبد لا بد أن يخالط الناس وأن يداخلهم، وإذا داخلهم فالواجب عليه أن يخالطهم على طاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يخالطهم على ما يهوون، هذا أولا. وليعلم أنه إذا فعل ذلك فإنه سيقابل بالأذية والحسد أحيانا، فإذا لم يكن آلفا مألوفا قائما بأمر الله تخطفته أيدي حسانه وتحكم فيه أعداؤه فلم تسلم له النعمة. أما إذا كان آلفا مألوفا يرضي الناس برضا الله ويسخطهم برضا الله فإنهم لن يضروه بإذن الله شيئا، وسيرضيهم عنه وإن سخطوا عليه في أول الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت محتاج إلى الإخوة الذين تألفهم وتعيش معهم، لأنهم بهم بإذن الله بعد نصرة الله تحصل النصرة لك على الأعداء، وبهم بعد حفظ الله يحصل لك المنعة من الحساد فتسلم لك النعمة وتصفو لك الأخوة التي تتقوى بها بعد الله جل وعلا. ولكن إذا صحبت فاصحب الصالح، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وليعلم أن خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. فإذا كان ذلك انتقيت أصحابك على هذا النحو وأوصلت إليهم النفع بهذا السبب، وهو الأخوة في الله ولله تبارك وتعالى. وأسباب الألفة كثيرة، لكن أهمها الدين، وبعده يأتي النسب، وبعد النسب تأتي المصاهرة. الدين معروف: تؤاخي في الله وتحب في الله، تبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله. فإذا فعلت ذلك فإنما تنال ولاية الله بذلك، ومن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. وأما النسب فلا شك أن النسب يمنع الله به سبحانه وتعالى العبد من الأعداء، أبوك وجدك وأعمامك وإخوانك وأبناؤك تتقوى بهم بإذن الله بعد نصرة الله، هم نصرة لك. وهكذا المصاهرة، الذين تتزوج فيهم هم أصهارك، فتحصل بينكم المودة والألفة بسبب المصاهرة ودخولك بينهم بالرحم هذا. وتحصل أيضا الألفة بالمودة والمحبة للناس، وينبغي أن تكون المحبة للناس على الوجه الشرعي الذي ذكرته لكم قبل قليل. أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. وهكذا من أسباب الألفة التي تقبل بالناس عليك البر والإحسان إليهم، البر والإحسان إليهم. فإن من أحسن إلى الناس استمال قلوبهم، كما قال القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جملت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. الدين كما قلنا من أول أسباب الألفة، لأنه يبعث أهل الدين الواحد والطريق الواحد، يبعثهم على التناصر في دين الله، ويمنعهم من التقاطع والتدابر. وبمثل ذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث، خرجه مسلم في الصحيح. فإذا كان اجتماع العبد مع إخوانه على الدين فهذا هو أقوى الروابط على الإطلاق، أقوى الروابط على الإطلاق. وإذا حدثت المحبة على الدين، فإنه إذا حدثت البدع فإنك تحب من كان معك على السنة وتبغض من كان على البدعة، فإنه قد يختلف أهل الدين على مذاهب شتى وآراء مختلفة، فيحدث بين المختلفين ما يحدث. فأنت إذا عاديت لله وواليت لله وأبغضت لله وأحببت لله حصل الاجتماع الصحيح. فالدين والاجتماع إنما هو على العقيدة الصحيحة، فهذا أقوى أسباب الألفة كما قلت لكم. وأما إذا لم يكن على هذا الأصل الأول فإن الألفة تكون ضعيفة. وأنتم ترون التعاطف بين المسلمين الذين هم على السنة قوي وعلى الطريق السلفية قوي، فإن أبناء هذا المنهج السلفي الواحد يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويقوي بعضهم بعضا، فلا تحصل الفرقة بينهم ولا التخاذل، ويتقون تسلط الأعداء عليهم. فإن العبد إذا رأى ذلك فرح به، فيرى إخوانه في الدين والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح يراهم حوله، وهذا من أعظم ما يفرح الإنسان ويثبت الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى بعد توفيق الله له. وأما النسب فلا شك كما ذكرنا، فإن الرحم إذا تماست تعاطفت، وإذا تقاست تقاطعت. فعلى العبد أن يحفظ حق أقربائه بالإحسان إليهم ووصلهم، وخصوصا الوالدين حتى لو كان كافرين، فإن الله جل وعلا قد أمرك بالإحسان إليهم، ولكن لا تطيعهم في طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الأهل هم ركن شديد للعبد، ينصرونه بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا كان أهلك ينصرونك على دينك ويؤيدونك فنعم الأنصار هم، لأنهم أقرب الناس إليك، ينصرونك حينئذ ديانة ونسبا. فإذا حدث هذا فهذا هو الخير العظيم. وإذا كان النسب بهذه المنزلة فينبغي للعبد أن لا يغفل عن قرابته، وأن يحسن إليهم، وأن يتعهدهم بالدعوة إلى الله جل وعلا، وبيان الحق لهم، بيان الفقه الصحيح لهم، تحذيرهم من الشر وجلب الخير إليهم بكل ما يستطيع. فإذا كان هكذا أقبل عليه أهله وأقبل عليه أقاربه وأحبوه، وإذا أحبوه أطاعوه، وإذا أطاعوه حصل البر بينهم وحصلت المودة التامة بينهم ودامت الألفة بذلك. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يسعى أيضا في إصلاحه، فإن النفس يصعب عليها أن تعيش منفردة، ويصعب عليها أن تحيا منفردة، ويصعب عليها أن تسكن في أرض منفردة. وإذا كان كذلك فعلى العاقل أن يحرص على ما ينفعه، على ما ينفعه في هذا الجانب، لأنه إن حرص على ذلك انتفع. وإذا كان لقاء الإخوان يجلو عن العبد الأحزان فكيف بالأهل والقرابة؟ فإن من اتخذ إخوانا وأحسن إليهم كانوا له أعوانا ويقولون أفضل الذخائر أخ وفي, أفضل الذخائر أخ وفي. فالواجب على العاقل أن ينظر في هذه الأمور فإنها تعينه بإذن الله تبارك وتعالى, وليعلم أن المؤاخاة التي تجلب المودة هي أيضا من أعظم أسباب الألفة. فإذا حصلت المودة تقوت الألفة, فإن الألفة ما تحصل إلا بعد قوة الحب, فيكون حينئذ الصديق المساعد عضد لك وساعد, كما قال بعض العلماء وبعض البلغاء. الصديق المساعد يعني الذي يعينك ويساعدك إذا أحببته لله على النحو الذي ذكرناه, هذا عضد وساعد. والعضد معروف في يد الإنسان, والساعد معروف يتقوى به, يتقوى به. هموم رجال, يقول الشاعر, في أمور كثيرة وهمي في الدنيا صديق مساعد, نكون كروح بين جسمين قسما, فجسماهما جسمان والروح واحد. وإنما سمي الصديق صديقا معشر الأحبة لصدقه لك ومعك, وسمي العدو عدوا لعدوه عليك يعني وثبه عليك يحاول قتلك. وإنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل في القلب, فلا تدع فيه خللا إلا ملأته, كما قال الشاعر, قد تخللت مسلك الروح مني, وبه سمي الخليل خليلا. فإذا أحب الإنسان لله وبلغ مع أخيه في الله هذه المرتبة, فليبشر بالنصرة والخير والتعاضد والتكاتف, فإن الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق. الأضداد يعني كل واحد ضد الآخر, هؤلاء لا يجتمعون, والأشكال يعني المتحدة في الشكل لا تفترق. فهكذا إذا اتحدت القلوب لم يفترق الناس, وإذا تنافرت القلوب لم يتفق الناس. فالائتلاف بالتشاكل والتشاكل بالتجانس, وشبيه الشيء منجذب إليه. فإذا انتفى التشاكل يعني التوافق من كل وجه, يكون مع انتفاء التشاكل عدم الائتلاف. والأرواح جنود مجندة, ما تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها اختلف. فلا تحتقر هذا الأمر يا أيها الأخ الكريم, وتعهده من نفسك مع إخوانك فإنك تتقوى. فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها, فكل امرئ يصبو إلى من يجانس. فقلت أخي, قالوا أخ من قرابة, فقلت لهم إن الشكول أقارب. إذا كان مثل ما أنت عليه من العقيدة فهذه قرابة, نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي, وإن فرقتنا في الأصول المناسب. وإن لم يكن أخا لك في النسب, لكن أخوة الدين هذه هي التي تحدث التجانس. وإذا حدث التجانس التوافق حصل التآنس, وإذا حصل التآنس حصلت الموافقة بين الإخوان, حصلت المواصلة بينهم, وصعب أن يحصل الفراق, صعب أن يحصل الفراق. فعليك أن تعاشر الناس على طاعة الله, وأن ترفق معهم, وأن تحسن إليهم, فتجتذبهم بإذن الله وتستمي لهم إلى الحق والهدى, فينفعهم الله بك. فاحرصوا معشر الإخوة على الإخوان, واستصلحوا الإخوان, فإن صالح الإخوان من أعظم الأعوان. فإن الناس إن وافقتهم, إن وافقتهم عذبوا يعني حلو, صاروا حلوين, أولى فإن جناهم مر. كم من رياض لا أنيس بها تركت لأن طريقها وعر, يقول الشاعر. فعليكم معشر الأحبة أن تبتعدوا عن أسباب الفرقة, وأن تسعوا في أصحاب في أسباب الألفة بينكم وبين إخوانكم. وهذه الألفة إنما تكون كما قلت لكم على الدين, إنما تكون هذه الألفة على الدين. فنحن إنما ندعو للتآلف على دين الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على هذا الباب, واحرصوا على مداخلة الناس ودعوتهم إلى دين الله جل وعلا. هذه الوصية الأولى. والوصية الثالثة معشر الأحبة، الثانية معشر الأحبة، أوصيكم بالاجتهاد في تعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة، العقيدة السلفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة توحيد الإلهية. احرصوا على معرفته والفقه فيه ومعرفته أصل هذا الدين الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فهذه هي شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. احرصوا على معرفة التوحيد على الوجه الصحيح، تفقهوا في ذلك. وهكذا توحيد الأسماء والصفات التي تجب لربنا تبارك وتعالى، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتقد نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا أراد، على ما بمولانا أراد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فاحرصوا حفظكم الله على قراءة كتب التوحيد في هذين البابين، وتقووا فيهما، فقرأوا القواعد الأربع واحفظوها وافهموا معناه ما دلت عليه، وهكذا الأصول الثلاثة احفظوها وتفقهوا فيها وما دلت عليه، ثم كتاب التوحيد احفظوه وتفقهوا فيه، فإن هذا هو أصل الأصول. فإذا فرغتم من ذلك فعليكم بالعقيدة الواسطية، فقرؤوها وتأملوها وتدبروها، وشروح الأشياخ عن الإسلام والسنة ولله الحمد، أصحاب المنهج السلفي موجودة ولله الحمد، ومن أحسنها وأشهرها في الآونة الأخيرة انتشارا مع كثرة الاختصار شرح وتعليق سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا العلامة شيخ الإسلام في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فشرحه مختصر محرر مليء بالأدلة وبيان مذهب أهل السنة في كل آية وفي كل مسألة ذكرها شيخ الإسلام. فاحرصوا على هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، وبعد ذلك هكذا الحموية، فإن العقيدة الواسطية فيها تأصيل لقواعد باب الأسماء والصفات، وبعد ذلك الحموية أيضا بتعليق سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فإن تعليقه لطيف شريف عليها. احرصوا عليه وعلى القراءة فيه وعلى تفهمه وتدبره، تأملوا ذلك، احرصوا على هذا، فإنكم إذا أتقنتم ذلك وفقتم للخير. ثم أوصيكم بعد ذلك الوصية الثالثة، وهي الاعتناء بالتفقه في الدين، في أحكام الشريعة، معرفة الحرام والحلال، معرفة الواجب المندوب المكروه المحرم المباح، هذه الأمور احرصوا عليها. عليكم بكتب الفقه المدللة التي فيها الحكم بدليله، هذا هو الواجب علينا جميعا. الواجب علينا أن نأخذ في هذا الباب بالذي يجب، والناس متفاوتون، فمن كان ليست عنده القدرة والاستطاعة فيجب عليه أن يتعلم ما لا يتم أمر دينه إلا به، فأن يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه وجوبا عينيا من ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إن كان من أهل المال، والحج إن كان من موجب عليه الحج، وهكذا نحو ذلك ما لا يتم ولا يقوم دينه إلا به، هذا يجب على كل مسلم أن يتعلمه وجوبا عينيا، وما زاد فوق ذلك فهو مستحب وهو أفضل الأعمال وهو أفضل من نوافل الصلاة وأفضل من الجهاد النافلة، فإنه لا شيء يعدل العلم. حفظكم الله، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فتفقهوا في دين الله حفظكم الله. والوصية الرابعة التي أوصيكم بها الأخلاق الفاضلة حفظكم الله جميعا ووفقنا وإياكم لكل خير. فاعتنوا بالأخلاق الفاضلة، اعتنوا بهذه الأخلاق التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اعتنوا بذلك، فإذا اعتنيتم بهذا وقرأتم في كتب الآداب والأخلاق، كتب الحديث التي ألفت في الأخلاق والآداب النبوية الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، وتفقحتم في ذلك، سعدتم في حياتكم الدنيا ونلتم الأجر والفوز العظيم في حياتكم الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه ربنا تبارك وتعالى قد أثنى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، قد كانت لكم أسوة في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: لقد كانت لكم أسوة في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والخير واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فالأخلاق معشر الأحبة أمرها في الإسلام عظيم، فإذا حسن خلق المرء نال به الخير في الدنيا ونال به الخير في الآخرة. وإن صاحب الخلق الحسن قد ذهب بالخيرين، قد ذهب بالخيرين كليهما، الخلق الحسن مع الله والخلق الحسن مع الناس، إذا وفق العبد له فقد وفق للخيرين جميعا، الخير في الدنيا والخير في الآخرة. وإنه ليبلغ العبد بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. فاعتنوا بالأخلاق حفظكم الله، الأخلاق الإسلامية الحميدة والآداب النبوية الجميلة، احرصوا عليها، فإنكم في مجتمع الناس ينظرون فيه إليكم وإلى أعمالكم ويقيسونكم بأعمالكم. فإن الكفار قد عادوا هذا الدين وقد ابتعدوا عنه وقد أعرضوا عنه وقد ملئوا ضده بالدعاية الآثمة الظالمة، فإذا رأوكم على خلاف ما صوركم لهم الأعداء أعداء هذا الدين رأوا صدقكم وأقبلوا بحسن تعاملكم معهم على هذا الدين ودخلوا فيه. وأختم كلمتي هذه حفظكم الله بالحرص على السنة والتمسك بها في جميع أموركم، والبعد عن البدع والأهواء والبعد عن أهلها. وعليكم بالعلماء الراسخين، وعليكم بالعلماء النابهين العارفين الذين يعرفون الفتن عند إقبالها ويبينون للناس شرها ويحذرونهم منها قبل أن تنزل عليهم وتحل بينهم. أوصيكم معشر الأحبة بالحرص على هذا، احرصوا على أن تقرأوا في المنهج السلفي والعقيدة السلفية فتعرفوا طريق السلف الصالح وتلزموه، وتبتعدوا عن طريق أهل الأهواء، طرق أهل الأهواء والبدع وتحذروها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله فضيلة شيخنا الوالد العلامة محمد بن هادي المدخلي على هذه الكلمة.
أنا محمد بن هادي يا شيخ عبد الرحمن، لا إياكم هذا المدح، أنا محمد بن هادي يكفي فقط.
الله يبارك فيك.
أنا محمد بن هادي ابن علي المدخلي، مدرس في الجامعة الإسلامية، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم جميعا وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل.
آمين. نعم. إياكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والإخوة هنا جميعا يقرؤونكم السلام ويدعون لكم ويحبونكم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولعلهم يسمعونني جميعا الآن.
نعم يسمعون.
الله يبارك فيكم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه وأن يعيذنا وإياكم وإياهم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتنا على الحق والهدى والإسلام والسنة حتى نلقاه جل وعلا وهو راض عنا إنه جواد كريم.
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم
حياكم الله أهلا وسهلا.
السلام عليكم,
عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. We thank Allah subhanahu wa ta'ala first for allowing us to have this beautiful talk with our noble Shaykh, Dr. Muhammad ibn Hadi, who he doesn't want to be called with Allama and Shaykh and Alim, subhanAllah. Tawadu' of the ulama, the modesty of this great ulama, alhamdulillah. Maybe you think now I'm going to give you the translation. I'm not going to do that because I missed a lot of what the Shaykh was talking about, especially the poetry and other things, okay? So what I'm going to do, inshallah ta'ala, I'm going to listen to the talk again. I'm going to review my notes and transcribe it, inshallah ta'ala, so that I can give you what the Shaykh said, not just part of it, okay? Because this is a very, very important talk. But I can at least give you a preview, okay? The Sheikh, he talked about four main advice, pieces of advice. The first advice the Sheikh, he gave us is, he said, subhanAllah, as a human being, you're going to live amongst people. You can't live alone. You just can't. You need to be around people. That's how Allah subhanahu wa ta'ala created us, to meet one another and to be around others. But you're a Muslim, and you're in this earth for a great purpose, to worship Allah, to be obedient to Him, to act upon the command, stay away from the prohibition, to fulfill the tawheed, and to be upon the sunnah, and stay away from shirk, and the bid'ah, and the people of bid'ah, and to be on the path that guarantee you a pure life in this life and the greatest reward on Yawm al-Qiyamah. That's the most important thing. He said, but therefore you have to be around those people that you be a help for them and they help you to make easy on you this task that you were created for. And then the Sheikh said, so you have to carefully select the people who you be with when it comes to your friends. When you come to your friends, you have to always be with the good friends who they are on what you are upon. They are upon the Tawheed al-Khalis. They are upon the Manhaj al-Salafi. They love the Manhaj al-Salafi. They love Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. They are serious about being upon the path of Allah, and they do whatever keep them firm upon it, and they stay away from what may bump them off the path. But also he says, the people that you are around, not just your friends, there are your families, your parents, na'am, by lineage, and these are the most important to you. They should be more important to you than your friends. Because so you have to, especially now, if they are on the same manhaj you're on, alhamdulillah, if they are Muslims and upon the sunnah and upon the way of the salaf, this is a great ni'mah of Allah. Because they are already your family and they are on the same thing you are upon. Then, alhamdulillah, no doubt you're going to strengthen one another. And that's going to make it easy, your life easy, alhamdulillah. But if they are not, if they are on something else, then they have to see the truth in your akhlaq, in your manners, and how you deal with them. How you deal with them. It's not going to be easy all the time. It may take more time and effort, but as long as you stick to what Allah subhanahu wa ta'ala legislates for you, then inshallah ta'ala, by Allah's leave, if Allah wants good for them, inshallah, sooner or later, they will follow you on inshallah ta'ala. And those who they were enemies to you, inshallah, they become your friends and your helpers, and they assist you and help you, inshallah ta'ala. Likewise, there are people that you be around, there's the people that you are around by lineage, by nasab, by musahara, afwan. When you go now, you get married, now you have your in-laws. Your in-laws, now they can become a part of a people now that they add to your life. They're going to be around you, you're going to be around them. Same thing. If you choose the right people that you marry into, they were upon the sunnah, upon the da'wah salafiyya. They have the good akhlaq. And you too, you are in the same thing. Alhamdulillah, you're going to be nothing but a help for one another. And the sheikh says, once you find people like this, you have to do what you can to keep them around you. And the sheikh, he gave a lot of examples. That's why I said I cannot just pretend that I'm giving you what the sheikh, because I can't do that, because I'm going to be exposed anyway. That's why I choose not to do that, to give you some preview, inshallah. Likewise, from the thing that the sheikh tells us, that he advises us with, is to be serious about learning the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Al-amr al-thani, he says, al-ulfa, na'am. You have to live with harmony amongst the people. Ay na'am. The third one, you have to have sufficient amount of knowledge with sound understanding, because that's what's going to help you in this life, to have a pure life in this life, and you'll be from those who are successful in Yawm al-Qiyamah. He says, you have to learn the rights of Allah upon you, the rights of the people upon you. Through this you learn the halal from the haram. As the Shaykh said, the most important thing is the tawheed, is the aqeedah, the asma' wa sifat. And he mentioned, he says he can read al-qawa'id al-arba' and thalathat usul and kitab al-tawheed. But you don't just read, you need to understand. And you have to acquire the proper and sound understanding. How you do that? By learning with the ulama of Ahl Sunnah wal Jama'ah, al-rasikhun. If you can't, at least read their books, especially the books of Sheikh bin Baz. After that, you do al-wasitiyya. And especially you read the books of the ulama. It's one of the most comprehensive, yet summarized and brief and small book, but it's a tremendous book. Is the book, the explanation of Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, al-wasitiyya. After that, you do al-tahawiyya and al-hamawiyya, and you gradually acquire the knowledge in this very important principle and fundamental principle. The Sheikh also, he says, one of the most important things that you should pay attention to, islahu nafs. You have to work hard to rectify yourself, that you be a good servant of Allah, that you be a good Muslim, not just Muslim by affiliation. This is very important. And the Sheikh says, he talks about the interaction that the person should have with his soul. He says, because if you obey your soul in anything she tell you, she's going to take you everywhere and you will be lost. But rather, you have to be the master of your soul. You will tell her where to go. So if you're upon the haqq, inshallah ta'ala, your soul is gonna help you. And then the Shaykh, he conclude with, he said, you're going to learn the fiqh, from the books of fiqh, so you can learn the ahkam, how you worship Allah subhanahu wa ta'ala correctly. The tahara, the purification, the rulings of the salat, the ruling of zakat, if you're from the people, they have to pay the zakat, the ruling of fasting, the ruling of hajj, if you are from those people who now they should make hajj and the like. Likewise, you learn the rulings of the halal and the haram, so that you always deal with the halal and stay from the haram. You learn also, since you're dealing with the people, how you deal with them, how you buy, how you sell, all of this. And lastly, the Shaykh says, the akhlaq. You have to acquire the akhlaq of al-Islam. And you have to adorn yourself with the pure akhlaq that the Prophet ﷺ left for us. The Prophet ﷺ was sent to complete and perfect the akhlaq. Prophet ﷺ, he says, the most correct in iman amongst you are those who have the best akhlaq. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, those who will be the most beloved to me and the closest to me in Yawm al-Qiyamah amongst you, those who have the best akhlaq. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a person due to his akhlaq, because if his good manners, he will get the level of the one who used to pray nights and fast the days. Look at from the akhlaq. It's especially you, brothers, he says, sisters, you live in this land. The kuffar already in our time, especially, they already tell them that the Islam is this and Islam is that, and the a'da of al-Islam, they try to give the non-Muslims in general a bad image and bad reputation on Islam. That's all they know now through the media, through what some ignorant people from those who they say they're Muslims, they do, but then they should see in you. You live amongst them, they are your neighbors, they work for you, you work for them, you drive in the same roads and the like, they should see in you the akhlaq of al-Islam. And that's what those people try to say about Islam is not right, because they like, it can't be. I know this Muslim. This Muslim is good, he's honest, he's this, he's that. So this is what I want to, inshallah ta'ala, just give you a preview. Alhamdulillah, the talk is tremendous. And may Allah reward our Shaykh, Hafidhahu ta'ala, the greatest reward. Like I said, inshallah ta'ala, I'm going to do my best. If I can provide a translation in this seminar, I will work for that, inshallah ta'ala. If not, it will be on the speaker of Masjid At-Tawheed, inshallah, shortly. Jazakumullah khairan. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. We take a break for now.